الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يذكر الإمام الرازي رحمة الله عليه فائدة في تعلق هذه الآية بما قبلها، فيقول لما ذكر الله تعالى الدلائل على صحة النبوة وبين فساد سؤالاتهم وشبهاتهم في إنكارها، أتبع ذلك ببيان فساد طريقتهم في التشريع. السورة من بدايتها سورة يونس هي بمثابة المعركة بين الحق والباطل وبين النبي وأعداء النبي، وهذه السورة التي توضح هذه المعركة مرة وتارة تذكر المعركة من خلال الرد عليهم بإثبات النبوة وإثبات القرآن وإثبات الألوهية، ومرة أخرى هنا بإثبات التشريع أنه لله وحده لا شريك له. فهذا من ضمن الرد على هؤلاء الذين بدأوا يشرعون من المشركين العرب يشرعون ما لم يأذن به الله، فأقام الحجة على منكري الوحي بإثبات النبوة، ويقيم الحجة عليهم هنا بكون التشريع العملي التحريم والتحليل هو حق لرب العالمين، وكون الأصل في الأرزاق وسائر الأشياء التي ينتفع بها وينتفع بها الخلق ألا وهو الإباحة. قال الله تعالى قل أرأيتم، يعني أخبروني، قل أرأيتم بمعنى أخبروني أيها الجاحدون للوحي أيها المعاندون للرسالة، أخبروني قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يعني هذا الذي أنزل الله لكم من الرزق من السماء من فضله وإحسانه، ما أنزل الله لكم من رزق، بعضهم يقول أنزل هنا بمعنى خلق كما قال الله تعالى وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، وأنزل لكم من الأنعام يعني خلق لكم من الأنعام 8 أزواج، وقال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فقوله أنزلنا الحديد يعني خلقنا الحديد، فأنزل بمعنى خلق. فقوله هنا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق يعني ما خلق الله لكم من رزق. ولكن لماذا عدل عن كلمة خلق إلى كلمة أنزل؟ ما دام أنزل معنى خلق فلماذا لم يقل قل أرأيتم ما خلق الله لكم من رزق، لماذا قال ما أنزل الله لكم من رزق؟ قالوا ليعلم العبد أن الرزق ليس من الأرض بل من السماء، ليعلم العبد أن الرزق ليس من الأرض بل من السماء، وأن الذي خلق له هذا الرزق هو الذي في السماء وهو الله. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوّاهن 7 سماوات، هو الذي خلق لكم، فالرزق هو من السماء كما قال الله تعالى وفي السماء رزقكم فعجبا لمن يطلب ويبتغي الرزق في الأرض ولم يعلم أن الرزق أصله من السماء. أنزل الله لكم من رزق خلق وقدر، يعني ليس فقط خلقه بل قدره فأنزله بقدر، وذلك قال حتى الماء الذي ينزل من السماء، قال وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، بقدر قال بعضهم بقدر أي بتقدير من الله أو بقدر أي بمقدار معين، بقدر بتقدير أو بمقدار. فقوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فكل ما في الكون من رزق إنما أنزله الله يعني خلقه، وخلقه أي أنزله بقدر من السماء. والرزق طبعا أنواع ولا شك، هناك رزق مباشر، هناك رزق غير مباشر، هناك خلق لك أشياء لتأكلها برزق مباشر مثل لحم الضأن، لحم الماعز، لحم البقر، الغنم، النباتات، هذا رزق مباشر. هناك رزق أشياء أخرى حرمها عليك لكنها رزق بشكل غير مباشر، مثل الخنزير، هو سخر لنا الخنزير في هذا الكون لكن لا لنأكله، لكن وجوده له حكمة أخرى. فواحد يقول إذا كان الله قد حرم علينا الخنزير فلماذا خلقه؟ نقول هل كل ما خلقه الله لتأكله؟ خلق الله أشياء لا لتأكلها لكنك لتنتفع بها في أشياء أخرى. وهذه طبعا من شبهات الملحدين. الملحدون يقولون إذا كان الله قد حرم علينا شيئا كما تقولون فلماذا خلقها؟ لا يخلق من الأصل. نقول لا، هل كل شيء خلق إنما هو الأكل؟ خلقت أشياء كثيرة ليست الأكل لا لتؤكل، إنما خلقت لمنافع أخرى في الكون. فهذا رزق غير مباشر، لكن في رزق مباشر وهو ما تأكله. وإذا كان رزق مباشر هذا هو الرزق الحقيقي، في ملك يملكه الإنسان حوله، ولكن في رزق أي ما ينتفع به. فواحد من الناس الأفاضل بنى مسجدا ثم دعا الناس، ولما دعا الناس قدم لهم أشهى الطعام وأشهى المواعد، وإذا بهم يقولون اجلس فكل ما هم من الأغنياء من الذين يملكون الأموال. قال فإذا بهم يقولون بسم الله تعالى كل معنا، قال لا أنا إلي طعام خاص. قالوا سبحان الله، خاص أكثر من هيك؟ ما ظلش خاص، أشهى الأطعمة قدموا. قال لا لا أنا إلي طعام خاص. شوية لهم جروا صحن لبن وكوسة وكذا، قال إيش هذا؟ قال هذا طعامي، لو أكل من طعامك مباشرة على المستشفى. فقال له واحد سبحان الله، وسع الله عليك في ملكك وضيق عليك في رزقك، ملكك واسع ولكن رزقك الذي تنتفع به من هذا الملك قليل، ضيق عليك في رزقك. فأصل الرزق أصلا ما ينتفع به، ما ينتفع به. فقال ما أنزل الله لكم من رزق، يعني الذي أنزل الله لكم من رزق أجعلتم منه، فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هذا فيه تشنيع للمشركين الذين حرموا أشياء أحلها الله. من الأشياء التي أحلها الله وحرموها على أنفسهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، هذه أشياء في الجاهلية كان الفحل إذا طرق عشرا، يعني إذا نزى على عشر من النوق يقولون هذا حمي ظهره فسيبوه للآلهة، لا يحل لأحد أن يركبه أو أن يذبحه، خلاص هذا للآلهة حرام أحد أن يركبه، هذا اسمه الحام. السائبة قالوا إذا الإبل الناقة بصيغة معينة تسيب الآلهة. الوصيلة إذا جاءت بخمسة بطون قال خلص هذه اسمها وصيلة، وصلت وصل وصيلة وصلت الحمل فحمل بخمسة بطون متتالية خلص، قالوا هذه تسيب للآلهة ولا أحد يركبها. هذه التشريعات التي شرعوها من عند أنفسهم، فجعلتم منه حراما وحلالا. طب هذه النوق رزق من عند الله، لماذا حرمتموه على أنفسكم؟ هذا الوصيلة والحام هذه رزق من عند الله، لماذا قلتم حرام؟ وقال الله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. تشريعات من عند أنفسهم، فجعلتم منه حراما وحلالا. فهذا الرزق الذي أنزله الله، ذلك يقولون العلماء. وهذه الآية تعطي قاعدة أساسية ألا وهي الأصل في الأشياء الإباحة، هذه قاعدة، الأصل في الأشياء الإباحة، لا يجوز لأحد أن يتكلم حرام حلال مع أن الأصل في الأشياء أنه مباحة حلال، الأصل في الشيء أنه حلال حتى يأتي الدليل ليدل أنه حرام. الآن اكتشفنا أطعمة جديدة، أنواع من الحيوانات لم يذكر النص فيها في الشرع، إيش منقول الأصل فيها؟ إيش الإباحة ولا التحريم؟ الأصل أنها مباح حلال. أطعمة جديدة لم تعرف من قبل، الأصل فيها مباحة. ألبسة جديدة الأصل فيها مباحة. الأصل في الأشياء الإباحة، هذه قاعدة. والأصل في العبادات التوقيف. شوف العلماء عند العبادات ما بقول لك الأصل في العبادات الإباحة، بدي اخترع لي صلاة من عندي بصلي كما أريد، لا، الأصل التوقيف. الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادات التوقيف، مش الأصل في الأشياء التوقيف إنه أنا لابد من نص، بدي نص يأتيني يقول لي التفاح حلال، لا، الأصل إنه التفاح حلال. أنت بتطالبني النص يقول التفاح حرام، لا يوجد، خلاص إذا حلال مو على الأصل، كله حلال إلا ما استثناه، كل الأشرب حلال إلا الخمر، اللحوم حلال إلا خنزير، كل ذي نام من السباع، كل ذي مخلب من الطير، الأصل كل اللحوم حلال كلها إلا ما استثناه الشرع. الآن العبادات الأصل أن تقتصر على ما ورد في الشرع ولا تزيد. العبادات مبناها التوقف، والعادات مبناها الحل، حتى المعاملات كذلك. لما شرحنا كتاب المعاملات ذكرنا أول قاعدة من قواعد المعاملات المالية أن الأصل في المعاملات إيش؟ الحرمة ولا الحل؟ المعاملات المالية بين الناس الأصل الحل، الأصل أن كل المعاملات المالية حلال بين الناس، أي معاملة مالية إلا ما حرمه الشرع. فإجت معاملة جديدة الآن كذا، مقال الأصل أنها حلال إلا إذا كانت بتخالف النصوص الشرعية فبتصير حرام. فهذه قاعدة. لكن في العبادات الأصل التحريم، هنا أشياء خلقها الله سخرها الله، الأصل أنها حلال، فلماذا حرمتم وحللتم من عند أنفسكم؟ طبعا هذه الآية يقول العلماء هي من أشد الآيات، كما قال الكرخي في هذا الاستفهام، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، يقول وكفى به زاجرا لمن أفتى بغير إتقان، كفى به زاجرا لمن أفتى بغير إتقان كبعض فقهاء هذا الزمن. يقول الكرخي لهذا في هذه الآية كفى بها زاجرا لمن أفتى بغير إتقان، أفتى يعني تكلم بالفتوى حرام وحلال بغير إتقان، قال كبعض فقهاء هذا الزمن عن زمانه. وهذه الآية طبعا تحذر، فجعلت منه حراما وحلالا، لأنه ما عندنا إلا أمر إلا هذين الأمرين، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالآن المفتي أي واحد بيتكلم يفتي منقول الله أذن لك أم على الله تفتري، ما في حل آخر. إذا الله أذن لك بيقول هاتوا برهانكم، منقول لك هات دليل من كتاب السنة، فيأتي دليل من كتاب السنة أو الإجماع أو القياس قوال الفقهاء، قولوا هذا إذن الله أذن لكم. والمفتي إيش يعني عنوانه؟ دائما نذكر كتاب عنوان يدل على المضمون، أحيانا في كلمتين بيدلك على المضامين، على مضمون كتاب كامل 1000 صفحة مثلا العنوان، وهو كتاب ابن القيم اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين. إعلام الموقعين عن رب العالمين، من هم الموقعون عن رب العالمين؟ مين الموقع عن رب العالمين؟ المفتي الذي يفتي الناس اللي بيقول حلال وحرام، هذا موقع عن الله. ابن القيم صنف هذا الكتاب الذي اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين ليبين آداب المفتي والمستفتي وطرق الفتوى وكيف يتعامل المفتي وكذا، كله عن آداب المفتي، الكلام عن المفتي، من يريد أن يخاطب الناس ويفتيهم بالفقه والعلم هذا الكتاب ضروري جدا له، اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين. فأنت بقول مين الموقعين عن رب العالمين؟ المفتون. فالمفتي لما يقول حلال أو حرام بيقول حلال وحرام من عندي، أنا بقول حلال وأنا بقول حرام، ولا بيقول الله الذي قال لكم حلال وقال لكم حرام، صحيح؟ هو هذه فتوى بوقع فيها عن الله، هو قال لك حلال، أي الله الذي أحل هذا، مش أنا اللي أحللت. حرام، الله الذي حرم هذا، ولست أنا من حرم. فلذلك قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. لما نقول المفتي الله أذن لك، قل نعم، الله قال لي، الله أخبرني، الله أخبرنا يعني من القرآن من السنة، أخبرنا الله بهذا مصدر التشريع، خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأشياء الأصل الأشياء الحل، أخبرنا الله بهذا، أنا أستدل من كلام رب العالمين. ولذلك قال في هذا التحذير من الإقدام على الفتوى بغير علم، يقول الشوكاني وفي هذه الآية ما يصك مسامع المتصدرين للإفتاء بالتحليل والتحريم والجواز وعدمه مع كونهم من المقلدين الذين لا يعقلون حجج الله ولا يفهمونها ولا يدرون ما هي، ويأتي ويقدم على الفتوى، وهذا أمر خطير. والآن يا إخواني تجد هذا واضحا للأسف في المجتمع، تجد تجلس مجلس وأبي يقول لك توكل الله حلال يا رجل، خلاص استعن بالله حلال، أقول لك حطها برقبتي، والله واحد يا جماعة قال حلال حطها برقبتي أنا، قلت ما شاء الله الله يعينها الرقبة هذه، قال حلال حطها برقبتي، إيش يعني هالجرأة هذه؟ إيش الدليل الذي عندك؟ ما هو العلم الذي عندك؟ لو قلت له والله شو معنى هذه الآية ما بعرف، لو قلت له شو معنى الحديث هذا لا يعرف، طب شو يعني حلال؟ واحد مرة مجلس المشايخ تكلم يقول واحد مجلس يقول يا جماعة الموسيقى حلال، حلال الموسيقى توكل على الله، طيب قال له شو الدليل عندك؟ عندك آية بيقول حلال؟ حديث يعني من وين يعني أقوال الفقهاء؟ قال لا، استفتي قلبك وأنا أفتاك الناس وأفتوك، خلاص استفتي قلبك، شو يعني؟ يعني القلب ما يهوى يعني خلاص انتهى، استفتي قلبك يعني القلب لك الموسيقى حلال حلال يعني هيك يعني. ففي جرأة يا إخواني الآن لو فعلا جلست مجالس الناس في تجرؤ على مثل هذه المسألة، اللي بقول حلال وحرام ينبغي أن يكون صاحب علم، والإقدام على مثل هذا إقدام على مزلة تزل بها الأقدام، بل ربما يفتي العبد الناس بغير علم فيهوي بهذه الكلمة في نار جهنم والعياذ بالله. قال بعض المفسرين قال في هذه الآية، وهذه الآية تدل على شدة الترهيب، انظر الكلمة، شدة الترهيب للذين يتجرؤون على الفتاوى في دين الله بالتحريم والتحليل دون دليل شرعي أذن الله به، يعني بالاستناد إليه دون دليل شرعي، قال يتجرؤون على الفتاوى، قال هذا على شدة الترهيب، إذن إيش يعني؟ تخويف، الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ ما بقي إلا هذين الأمرين، يا أذن الله له وهذا الدليل أو هو مفتر على الله. يقول الإمام بن كثير رحمه الله وقد أنكر الله على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله بمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل عليها، أنكر الله على هؤلاء الذين أحلوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله. طبعا انظروا وتأملوا الآية أن الله تعالى قدم الحرام على الحلال هنا، قال ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قال لأن الذي حرموه هنا في مضاهال الألوهية، اللي حرموا حرموا البحيرة والسائبة والوصيل والحرام يضاهون الألوهية بهذا، وأما ما أحلوه ففيه التشهي للنفس والهوى. يعني أنت غالبا الناس اللي بيقولهم حلال اللي بيقولهم حلال من باب شهوة النفس، ودائما الناس إذا شيخ بيقولهم حرام وشيخ بيقولهم حلال شو بميلوا؟ حلال، يقول لك ما شاء الله الشيخ فهمان يا أخي، كل شيء عنده حلال ما شاء الله، كل شيء جائز ما شاء الله، فهمان تبارك الله. الأيسر ناس وين بيقول والله اللي الشيخ بيقول حلال تتبع، ليش شهوة النفس تميل هذا؟ الهوى يميل لمثل هذا التشفي. لكن الحرام قال الذي حرموه في مضاهل الألوهية، يعني هم لما حرموا البحيرة في شهوة لأنفسهم، لما حرموا الحام ممنوع حدا يركب هذا، أحد يركب هذا الحام يعني الفحل الذي طرق عشرا نزل على عشر من النوق، ممنوع حد يركبه، هذا في شهوة للنفس؟ لا، في مضاهات التشريع مع الله، فقدم الحرام على الحلال. وأيضا الأشياء التي أحلها الله أكثر من التي حرمها، فأبواب الحلال أوسع أليس كذلك، وأبواب الحرام أضيق. دائما نقول باب الحرام أضيق من باب الحلال، باب الحلال أوسع واسع، الحلال مباح كل شيء مباح، الأضيق اللي هو الحرام الذي من المحرمات حرمه الله. كذلك أيها الإخوة يدخل في هذا أن تحريم الحلال مثل تحليل الحرام، أن تحريم الحلال مثل تحريم مثل تحليل الحرام. بعض الناس إشي حرام بيقول حلال مش مشكلة، هذا إثم حرام. ونفس الشيء تحريم الحلال، تحريم الحلال على الناس، في بعض الناس قال إذا تزوج، ظهرت الرهبانية عندنا، إذا تزوج المريد فقد خاض البحر، فإذا ولد له فقد انكسرت به السفينة. يعني كانوا يقول لك فلان العبرة ألا يتزوج، بل يمدحون، قالوا فلان لا ذبح ولا نكح، يمدحونه مثل هذا، يعني كأنهم يحرمون شيئا حله الله، وهذا أيضا إيش جريمة أخرى، يجعلون من الرهبنة فلان لا ذبح ولا نكح، مدح له، ما تزوج ولا ذبح، يعني ما أكل اللحم مطلقا في حياته. طب هذا جائز؟ طبعا أنت بتحرم شيء الله أحله، ما الذي شرع لنا من عند الله هذا التشريع هو الذي كان يحب الكتف الأيمن من الشاعر، وهو الذي تزوج 9 نسوة ومات عن 9 نسوة هو، فكيف تقول لا ذبح ولا نكح يعني؟ فإذا تحريم الحلال مثل تحليل الحرام، ما بيجوز حتى أحد يقول، بعضهم يقول إحنا حتى الناس ما نوقعهم في الحرام قل احتياطا خلاص حرام، لا، يعني حتى الذي يقول احتياطا حرام دون دليل يدخل في هذه الآية، يدخل في هذه الآية ضمنا. فالأصل الوقوف مع حدود الشريعة والتمسك بالسنة قولا وفعلا وأخذا وتركا، والاهتداء بأنوار القرآن الكريم. وفي هذه الآية كذلك وجوب الاحتياط في الفتوى، وألا يقول أحد في شيء جائز أو غير جائز إلا بعد إيقان وإتقان. فقال الله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل مرة أخرى الله أذن لكم، هل هذا إذن من عند الله؟ ومر معنى دخول الاستفهام على لفظ الجلالة، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، يعني هل تختلقون هذا على رب العالمين؟ الشيخ رشيد رضا رحمه الله أخذ قواعد من هذه الآية وأختم بها، قال القاعدة الأولى أن الأصل في كل ما خلقه الله للناس الإباحة، هذه قاعدة. الثانية أن تشريع التحريم الديني حق لرب العالمين، تشريع التحريم والتحليل حق لله، ولا يجوز لأحد أن يشارك الله تعالى في التشريع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، التشريع التحليل والتحريم حق لله عز وجل. والثالث أن ما خلق الله تعالى وسخره لنا من سائر منافع الكون إنما هو لنا لننتفع به، كما قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فقال قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، ثم جاءت العقوبة وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله، الله يحفظك، بارك الله فيك حبيبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة.